الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. البرلمان الإيراني يؤيد إجراءات الحكومة لخفض التعاون مع الوكالة الذرية، وقاروسي يدعو للتفاوض. الرئيس الفنزويلي يقول أن لقاءه مع قائد الثورة الإسلامية عزز معنوياته وأمده بالقوة. القوى الكردية تطلب مساعدة دمشق لصد الهجوم التركي المحتمل وترفع العلم السوري. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن قرار مجلس حكام الوكالة الذرية الدولية ضد إيران يعد مؤشرا على تأثير الدوائر الصهيونية على الوكالة. وقال محمد باقر قاليباف أن القرار المذكور يعتبر تجاهلا لتعاون إيران البناء والطوعي مع الوكالة، وهذا ما يؤثر سلبا على مسار مفاوضات فيينا. هذا وأصدر نواب البرلمان الإيراني بيانا أدانوا فيه القرار الأخير لمجلس الحكام، مؤكدين أن الوكالة فقدت مصداقيتها الفنية ومديرها منحاز للكيان الإسرائيلي. وأعلن النواب أيضا دعمهم لإجراءات الحكومة الإيرانية في خفض التعاون مع الوكالة الدولية. أكد مدير وكالة الطاقة الذرية ضرورة الجلوس مع المسؤولين الإيرانيين لمعالجة الوضع، معتبرا أنه من الصعب التوصل لاتفاق مع إيران دون حصول الوكالة على معلومات كافية بشأن برنامجها النووي. وقال رفاييل جروسي أن السبيل الوحيد لكسب إيران الثقة ودفع اقتصادها للأمام هو السماح لمفتشي الوكالة بالقيام بعملهم حسب ادعائه. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد لوزير الخارجية الإيراني أمس أهمية مواصلة محادثات فيينا، كما وصف الدبلوماسية بأنها أفضل طريقة لحل الخلافات، معتبرا القرار الأخير للوكالة الذرية بشأن طهران بأنه مجرد توصية. قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد لقائه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن كلمات سماحته مدتني بالقوة. وكتب مادورو على تويتر: كان لدي لقاء روحي وحكيم مع القائد السيد الخامنئي. وأضاف أنه ممتن لكلمات الإمام والتي رفعت من معنوياته وأمدته بالقوة لمواصلة السير على طريق عالم يسوده السلام والأخوة. يذكر أن قائد الثورة تحدث خلال لقائه الرئيس الفنزويلي بطهران عن ثبات البلدين أمام الضغوط القاسية والحرب المركبة التي تفرضها أمريكا، وخاطب مادورو بالقول إن مقاومتكم والشعب الفنزويلي قيمة للغاية. أبلغ النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر بقرار مجلس الوزراء إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين إيران وقطر. وكذلك أعلن السفير الإيراني في قطر حميد رضا دهقاني اعتماد مجلس الوزراء القطري أيضا اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة مع إيران. ويأتي هذا الاتفاق ضمن 14 وثيقة ومذكرة تفاهم توصل إليها البلدان خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للدوحة في مارس 2022. وافق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على استقالة نواب الكتلة الصدرية. جاء ذلك بعد دعوة زعيم التيار الصدري اليوم رئيس الكتلة حسن العذاري إلى تقديم استقالة نواب الكتلة لرئيس البرلمان، معتبرا هذه الخطوة تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول حسب قوله. إلى ذلك أعلنت مصادر في الإطار التنسيقي عن وجود اجتماع لقادة الإطار خلال الساعات المقبلة لتدارس الخطوات المقبلة بعد استقالة النواب الصدريين. ميدانيا، كشف مصدر أمني عراقي عن قيام القوات الأمريكية بعرقلة عملية اقتحام موقع للدواعش بالأنبار لدواع مجهولة، وحذرت القوات الأمنية من مغبة تنفيذ أي عملية. وسط مشكلات تمويلية ومعضلات فنية، ما زالت مئات بل آلاف العائلات العراقية تنتظر معرفة مصير أبنائها المجهول أو الوصول لرفاتهم، وبين مقابر جماعية تم فتحها وأخرى لم تفتح أو تكشف بعد، يبقى الصبر والأمل سلاح العائلات وخيارها الوحيد. تابعوا معنا هذا التقرير.
بحرقة ودموع، أمهات وأخوات وآلاف من العائلات العراقية ما زالت على الرغم من مرور سنوات وعشرات منها متمسكة بأمل العثور على ذويها المفقودين من زمن صدام مرورا بداعش الإرهابية وما نتج عن كلا الفترتين من اختفاء آلاف العراقيين، ليلي ذلك بأشهر وسنوات العثور على عشرات بل مئات المقابر الجماعية. وفوق أرض زراعية على أطراف مدينة النجف الأشرف في جنوب العراق، أمضت فرق الطب العدلي أياما طويلة في الحفر بتأن وهدوء لاستخراج عظام ضحايا قتلوا قبل أكثر من 30 عاما على يد نظام صدام حسين.
20 سنة فهند الطبية، 20 سنة عمره.
ما خليت مكان ببغداد وما رحت، ما خليت حاسبة وما دقيت يقول ما موجودين.
وفي ظل معوقات تقنية ومالية، يشكل اكتشاف المقابر الجماعية خطوة أولى في عملية قد تطول أشهرا وسنوات، ولكن ما إن تفتح مقبرة حتى تتفتح معها الجروح التي لم تندمل أصلا، وتلوح معها بوارق الأمل باستعادة جثة أب أو أخ أو ابن أو زوج أو قريب ومعرفة مصيره. فبلدهم واحد من الدول التي تضم أكبر عدد من المفقودين وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وترابه من شماله إلى جنوبه مليء بعدد كبير من المقابر الجماعية التي حفرت خلال الحروب المتتالية.
المعوقات المالية من حيث أنه دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية لم تحصل على أي تمويل من قبل الحكومة ضمن الموازنات العامة.
لدينا مقبرة كبيرة للأسف لم يتم فتحها لحد الآن، وهي مقبرة الخشفة وتلعلم الموجودة في تل عفر، التي تحتوي خيرة أبناء مدينة نينوى من ضباط وعلماء وقضاة.
يبدأ الفحص بنقطة دم صغيرة تؤخذ من ذوي الضحايا والمفقودين من أجل مطابقتها مع عينة من الجثث، وتملأ العائلات ورقة بيانات متعلقة بالمفقود، عمره، شكله، تاريخ الاختفاء، مكان الاختفاء، تاريخ آخر مشاهدة، ظروف الاختفاء، لتبدأ معضلة فحص الحمض النووي، حيث يتم فحص عينات عظام الضحايا ودم ذويهم في بغداد فقط.
عقد مجلس سوريا الديمقراطية مسد وقوات سوريا الديمقراطية قصد والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعا مشتركا لدراسة التهديدات التركية. واتفقت الجهة الثلاث خلال اجتماعها على طلب مساعدة من الجيش السوري لأجل الوقوف صفا واحدا في مواجهة التهديدات التركية، خصوصا وأنها تستهدف في جوهرها وحدة سوريا وضرب قيم العيش المشترك بين مكونات شعبها. كما استبدلت قصد راياتها في ريفي الرقة والحسكة بالأعلام السورية عقب اتفاق أبرمته مع الجيش السوري بعدما أبلغها بأن الجيش التركي قد يشن هجوما خلال 72 ساعة على الشمال. حول الإجراء الذي اتخذته قصد في شمال سوريا تحسبا للاجتياح التركي، نتابع هذا التقرير.
قوات سوريا الديمقراطية قسد تستبدل راياتها في ريفي الرقة والحسكة بالأعلام السورية والروسية عقب اتفاق أبرمته مع الجيش السوري بعدما أبلغها بأن النظام التركي قد يشن عدوانه خلال 72 ساعة. حيث تؤكد المصادر أن قسد رفعت أعلام الدولة السورية على أسطح 16 مقرا ونقطة عسكرية لها في ريفي الرقة والحسكة الشمالي قرب خطوط التماس مع المجموعات المسلحة التابعة للجيش التركي خلال الساعات القليلة الماضية. وبحسب مصادر مطلعة وأخرى إعلامية، فإن عملية رفع الأعلام جاءت بموافقة مسبقة من ضباط الجيش السوري الموجودين في اللواء 93 في ريف الرقة الشمالي عقب اجتماع جمعهم مع متزاعمين من قسد في اللواء للموافقة على طلب قسد. وأكدت المصادر أن قسد أخفت أعلامها عقب تحليق طائرات استطلاع تركية برفقة طائرات حربية في أجواء بلدتي تلتمر وأبو راسين شمال الحسكة وبلدة عين عيسى شمال الرقة بشكل مكثف خلال الساعات 24 الماضية. ويقول مراقبون للوضع شمال وشمال شرق سوريا إن المعطيات المتوافرة تدل على أن روسيا لم تعطي الضوء الأخضر للنظام التركي بشن أي عملية عسكرية باتجاه مدينتي منبج وتل رفعت. في المقابل نقل موقع ميدل إيست مونيتور الأمريكي عن مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف قولها إن الولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها لإقناع تركيا بالتراجع عن عملية عسكرية محتملة في شمال سوريا. في هذه الأثناء يجدد الأهالي في المناطق التي تنوي تركيا مهاجمتها استنكارهم للعملية التركية المحتملة. وجدد أهالي منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي خلال وقفة احتجاجية مطالبهم بخروج القوات التركية ومسلحيها من التنظيمات الإرهابية من سوريا، داعين إلى التكاتف والتصدي لمحاولاتها العدوانية باحتلال المزيد من الأراضي وترويع سكانها الآمنين.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. صنعاء تحذر من انهيار الهدنة وتطالب الأمم المتحدة بالضغط على تحالف العدوان لوقف انتهاكاته. مصادر أمريكية تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس بايدن إلى السعودية لتحسين علاقات البلدين. النخالة يؤكد أن ما يجري في القدس والأقصى يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية والإسلامية. وإلى التفاصيل، حذر عضو الفريق اليمني المفاوض حميد عاصم من أن اتفاق الهدنة مع تحالف العدوان بات على شرف الانهيار بسبب عدم التزام التحالف ببنوده. بدوره ندد مجلس النواب اليمني باستمرار تعنت التحالف ومرتزقته وتنصلهم عن الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة، واستنكر استهداف منازل المواطنين ومواقع الجيش في مأرب وتعز وحجة وصعدة وغيرها من الخروقات المتكررة. وطالب البرلمان الأمم المتحدة الاطلاع بالمسؤولية والضغط على التحالف من أجل الالتزام ببنود الهدنة والدفع باتجاه إنهاء العدوان ورفع الحصار ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني عبر السماح بدخول سفن الوقود والغذاء والدواء للموانئ بصورة مستمرة. حول تواصل معاناة الشعب اليمني رغم الهدنة المعلنة نتابع التقرير التالي.
رغم تمديد الهدنة الأممية في اليمن لمدة شهرين، إلا أن الأزمات الإنسانية تراوح مكانها، حيث أكد رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبد القادر المرتضى أن التقدم بطيء في مفاوضات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع في مارس برعاية أممية مع طرف العدوان. وقال المرتضى إنه كان يفترض أن يكون إبريل ومايو المنصرمين شهرين حاسمين بالنسبة إلى تبادل كشوفات الأسرى والتصديق عليها وفقا للاتفاق، لكن الطرف الآخر ما طلب بوضوح، مشيرا إلى أن هناك تقدما بنسبة 20% في بند تبادل الكشوفات والتصديق عليها مع الطرف السعودي، والنسبة تتدنى إلى 1% مع طرف المرتزقة، ومن غير الممكن تجزئة الصفقة. وكشف أن مرتزقة العدوان وضعوا اشتراطات جديدة خارج اتفاقية تبادل الأسرى، منها طرح أسماء لم يتم التوافق حولها والامتناع عن تقديم كشوفات الأسرى لديهم. ومع تعثر مشاورات أو مفاوضات الأردن حول فتح الطرقات ورفع الحصار، قال يحيى الرزامي المسؤول العسكري المفاوض بشأن فتح الطرق بين المحافظات إن الطرف الآخر يرفض أي حلول فعلية تضمن للجميع فتح الطريق في تعز، مضيفا أن الإصرار على فتح طريق الحوبان تعز في ظل عدم إجراء أي ترتيبات عسكرية من قبل الطرفين هو بمثابة رغبة من الطرف الآخر بجعل لأبناء تعز دروعا بشرية، كون الطرف الآخر سيستغل المدنيين في هذه المنطقة من أجل الاحتماء بهم لتنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الجيش واللجان الشعبية. إلى ذلك تعثرت الرحلات الجوية من مطار صنعاء نحو العاصمة المصرية القاهرة، وقالت مصادر في صنعاء إن العدوان عاد من جديد لعرقلة هذه الرحلات في خرق واضح لبنود الهدنة. كما أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة عن عشرات الخروقات لقوى العدوان بالمحافظة، وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروق شملت استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية وغارتين للطيران التجسسي على حيس ومقبنة.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن البيت الأبيض يعتزم غدا الاثنين الإعلان عن الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية. وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر بالإدارة الأمريكية أن بايدن يعتزم زيارة المملكة كجزء من جولة أوسع بالمنطقة، حيث يخطط أيضا للتوقف في إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن خطط بايدن حاليا تتضمن لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقال بايدن السبت الماضي أنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن زيارته المحتملة للسعودية، وذلك بعد تدهور علاقات البلدين إثر مقتل الصحفي خاشقجي. رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله أن القرار الأمريكي هو الإمعان في خنق لبنان اقتصاديا وماليا بهدف الرضوخ للمطالب الإسرائيلية. وشدد الشيخ نبيل قاووق على أن إنقاذ البلد لا يكون بالمزايدات وحفلات استرضاء أمريكا، معتبرا أن نتيجة الاستمرار في سياسة استجداء أمريكا هي تعجيل الانهيار. ودعا الشيخ قاووق إلى حكومة تتحمل المسؤولية من دون أن ترتهن للمواقف الأمريكية والسعودية المعادية، وشدد على أن المقاومة ضرورة استراتيجية لردع العدو وحماية الوطن وكرامته وثروته. وقال إن التقارب السعودي الإسرائيلي هو تهديد مباشر للبنان وفلسطين وسوريا ولكل شعوبنا الشريفة. أقر مسؤولون عسكريون صهاينة بعدم كفاية الإجراءات لدى كيانهم لحماية منصة الغاز كاريش من الاستهداف من لبنان، في واقع يكشف حجم الإرباك والقلق الصهيوني بعد تحذيرات أطلقها أمين عام حزب الله حول هذا الموضوع. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تركت المواقف التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أثرها المباشر على القراءة العسكرية الصهيونية لواقع المواجهة البحرية، بعد أن حول منصة كاريش إلى نقطة ضعف للاحتلال يمكن للمقاومة استهدافها في حال أصر كيان العدو على التعدي على حق اللبنانيين في المنطقة البحرية المتنازع عليها. هذا الواقع عكسه إعلام العدو الذي لا يزال يغوص في قراءات مواقف السيد نصر الله وتداعياتها على المستوى الميداني لمنصة كاريش. فكشف موقع ولا الصهيوني أن جيش الاحتلال يستعد للرد وهو في حالة تأهب في منطقة العمليات، مضيفا أن المسؤولين العسكريين المشاركين في الخطة الأمنية في منطقة المنصة حذروا من أن حزب الله يعتزم الاحتجاج على القرار الإسرائيلي ببدء الحفر عن الغاز في المكان. وأوضح المسؤولون بحسب الموقع أنهم يستعدون لأي تحرك قد يقوم به الحزب، مرجحين أن يتم ذلك على شكل إطلاق نيران الأسلحة الخفيفة في الهواء من أجل التخويف واقتراب سفينة بطريقة تهديدية لمحاولة تخريب النشاط النفطي هناك. موقع ولا أوضح أن جيش الاحتلال كلف بناء على ذلك قوة لجمع المعلومات الاستخبارية المركزة وتعزيز عمل الطائرات من دون طيار في المنطقة واعتماد آليات أمنية حول منطقة كاريش من أجل التحذير مما يحدث في المنطقة وإحباطه أو الرد بسرعة، ولا أبرز أيضا الانتقادات التي باتت تطلق داخل جيش الاحتلال حول مدى استعداد سلاح البحرية للسيناريوهات الأمنية المحتملة على الرغم من الخطوات التي اتخذها حول منصة كاريش. ونقل عن مسؤول عسكري صهيوني أنه دون الخوض في تفاصيل الخطة الأمنية للمنصة لم ينشر الجيش الإسرائيلي ما يكفي من القوات حول المنصة التي أصبحت على الفور أحد الأصول الاستراتيجية الإسرائيلية على بعد 80 كيلومترا من ساحل حيفا، وأن هذا حدث معقد ومعقد للغاية ويتطلب تفكيرا عسكريا ودبلوماسيا.
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من انتهاكات يومية من قبل قوات الاحتلال يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية والإسلامية. وأضاف النخالة أن عمليات القتل اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية وهدم البيوت واستهداف المعتقلين بالسجون الصهيونية والاعتداء المستمر عليهم وتجاهل إضراب الأسرى وعلى رأسهم المجاهد خليل العواودة كل ذلك يتطلب تضامنا من الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، وشدد على أن حركة الجهاد تقف بكل جدية عند هذه العناوين الكبيرة ولن تقبل بهذا الإذلال المستمر. قدم المرشح عن القائمة العربية الموحدة لعضوية الكنيسة الإسرائيلية علاء الدين جبارين استقالته، وأفادت مصادر إعلامية بأن استقالة جبارين تأتي تعبيرا عن الامتعاض من سياسة الحكومة الإسرائيلية فيما يخص الفلسطينيين والمسجد الأقصى. ويرأس القائمة العربية الموحدة منصور عباس وهو أحد أعضاء الائتلاف الحكومي في الكيان الإسرائيلي، هذا وللتخفيف عن وطأة الضغوط التي تواجهها حكومته بسبب فشلها داخليا وخارجيا. قال رئيس وزراء كيان الاحتلال نفتالي بنت أنه من بين القضايا الموروثة لحكومته جنوب مشتعل من صواريخ حماس ويأس في مواجهة إيران على حد تعبيره. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز سو 25 إحداها بمنطقة خاركوف. وجاء في بيان للوزارة أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت أيضا 8 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقة دونباس وخاركوف. وأضاف البيان أن القوات المسلحة الروسية دمرت بصواريخ كاليبر مستودعا كبيرا لأنظمة الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة في منطقة ترنوبل والتي تم تسليمها إلى كييف من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تصفية أكثر من 150 متطرفا. حول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمواجهة بين روسيا والغرب على الأرض الأوكرانية والتي بدأت تطفو على السطح، نتابع التقرير التالي.
مواجهة خفية بين روسيا والغرب على الأرض الأوكرانية، بين موسكو التي قررت تدمير الأسلحة الغربية المقدمة لكييف، وبين الغرب والولايات المتحدة التي تواصل دعم أوكرانيا بالعتاد والأسلحة المتطورة. ربما لا يعد إعلان وزارة الدفاع الروسية الأحد تدمير مستودع كبير للأسلحة الأوروبية والأمريكية في تيرنوبل إلا وجها مباشرا لتلك المواجهة المرشحة للتصاعد. القوات الروسية وعبر صواريخ كاليبر المجنحة استهدفت المستودع، ومعه تم تدمير العديد من الصواريخ والمدفعية في تطبيق عملي للتهديدات الروسية السابقة. وبحسب متابعين فإن أسهم المواجهة المباشرة بين الجانبين قد تنحو منحا أكثر خطورة مع إعلان دول أوروبية وخاصة بريطانيا ومعها الولايات المتحدة عزمها دعم كييف بأسلحة متطورة قد تعيق تقدم القوات الروسية في الشرق الأوكراني. بعد نداءات الاستغاثة الأوكرانية عن نفاد مخزونها من الأسلحة والذخائر والتوجه للغرب بدعمها عسكريا، صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن القوات الأوكرانية الموجودة على خط المواجهة في منطقة الدونباس بشرق البلاد تركت بمستويات منخفضة للغاية من الذخيرة في مواجهة نظيرتها الروسية التي ليس لديها نقص في الأسلحة. وعلى الأرض لا تزال المعارك على أشدها في الشرق الأوكراني، حيث يعمل سلاح المدفعية الروسية باستهداف المواقع العسكرية الأوكرانية بشكل مكثف تمهيدا للقوات الأرضية باقتحام المدن الاستراتيجية وخصوصا كما هو حاصل في مدينة جامعه سيفيرودونيسك. صحيفه واشنطن بوست الامريكيه قالت في هذا الصدد ان النشوه الاوكرانيه التي صاحبت الانتصارات المبكره في مواجهه القوات الروسيه اخذه في التبدد بعدما كيفت موسكو تكتيكاتها وثبتت خطواتها واكدت تفوق قواتها الناريه ضد القوات الاوكرانيه. تلك المواجهات المباشره رافقتها هجمات سيبرانيه غربيه على مواقع روسيه حذر حيالها اندري كروتسكيخ وهو اكبر مسؤول روسي في مجال امن المعلومات من ان تفاقم الصراع الالكتروني مع واشنطن قد يؤدي الى تصعيد عسكري في العالم الحقيقي بين القوتين النوويتين. وبحسب دوائر القرار الروسيه فان تداعيات الحرب في اوكرانيا فرضت سياسه الردع المتبادل بين روسيا الاتحاديه والولايات المتحده، حيث يرى الكرملين ان واشنطن فتحت ابواب جهنم على اوكرانيا بهدف حصار وتهديد روسيا عسكريا من خلال انضمام كييف للناتو لتكون اوكرانيا الدوله الخنجر في خاصره روسيا.
مستمعينا الاعزاء، شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فضاءات أدبية والحديث عن خصائص التعبير الأدبي والفني في القرآن الكريم.
أعزائنا الأفاضل، نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وقد احتوى على أعذب الألفاظ العربية وأفصحها وأبلغها مما تعرفه العرب وتداولته بينهم، ولم يخرج من كل ذلك عن سننهم في الكلام لا لفظا ولا معنى ولا إفرادا ولا تركيبا. ومع ذلك، وإن كانت تلك الألفاظ معهودة عندهم وجرت على ألسنة شعرائهم، إلا أن القرآن الكريم فاق جميع كلامهم وتحداهم بأقصر سورة منه، رغم كونه آية في الفصاحة والبيان. فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة، لها منزلة في الحسن تفوق به كل الطرق وتفوق الوزن الذي هو أحسن الكلام.
مستمعين الكرام، دقة التصوير هي نوع آخر من أنواع الجمال الفني المعجز الذي تتيه فيه عقول البلغاء في كل زمان ومكان، وهي من السمات الأساسية البارزة للأسلوب القرآني في طريقته للتعبير عن المعاني والأفكار والتصورات التي يريد إيصالها وإيضاحها للمخاطبين، سواء كانت ذهنية مجردة أو قصصا غابرة أو مشاهد ليوم القيامة وغيرها من المجالات. فالقرآن الكريم يبرز المعاني المعقولة في صور محسوسة منتزعة من الواقع المشاهد. ومن سمات الصور القرآنية أنها تصور الغائب حتى يصبح حاضرا، وتقرب البعيد النائي حتى يصير قريبا دانيا. ومن سماتها التلوين في التشبيهات، فكثيرا ما يكون المشبه واحدا والمشبه به شيئين، فأكثر تثبيتا للمعاني المرادة وتعميقا لأثارها في النفس. لهذا كانت تشبيهات القرآن وأمثاله صورا حية تعبر عن الواقع لا تعدوه إلى غيره، ولا تخلو من الإمتاع العاطفي والتأثير الوجداني بما اشتملت عليه من ألوان المعاني والبيان والبديع.
نعم أعزائنا الأطائب، الأسلوب القرآني يميل إلى قوة التأثير من خلال جمع الوسائل الفنية، وذلك يدعو بالضرورة إلى التأثير في الإنسان، لأنه المستهدف الأول في الخطاب القرآني. وهكذا رأيناه مع جماليات التعبير، من حيث جودة المعاني وحسن التراكيب وبراعة التوظيف مع قوة الإيقاع، إلى أن وصلنا بدقة التصوير، مما يجعل من أساليبه التعبيرية لوحات فنية تخاطب كيان الإنسان في صورة حية مشرقة. فالصورة البيانية للأسلوب القرآني تبعث في النظم قوة التأثير بنفوذها إلى الذهن وتسربها منه عبر أغوار العقل إلى أعماق القلب، لتلامس مشاعر الإنسان بمؤثراتها القوية الفاعلة حتى تصل إلى محاصرة الإنسان من كل مشاعره الجسدية والنفسية والفكرية والوجدانية، حيث يجمع القرآن في أسلوبه التأثيري بين وسائل التعبير ووسائل التصوير. وهذا يعني أن أسلوب القرآن يخاطب العقل والقلب معا ويجمع الحق والجمال سوية، فيهز القلوب هزا ويمتع العاطفة امتاعا.
مستمعين الكرام، موضوع حوارنا مع ضيف البرنامج لحلقة هذا الأسبوع هو طبيعة التصوير القرآني والمقومات المتوافرة فيه والتي ترفع من مستوى تأثيره في العقل والنفس معا. ندعوكم للاستماع إلى هذا الحوار.
أمنياتي بالصحة والسلامة لدكتورتنا الفاضلة دلالة عباس، أستاذة الأدب الفارسي المقارن والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتورة، كيف تقرأين طبيعة التصوير القرآني والمقومات المتوافرة فيه والتي ترفع من مستوى تأثيره في العقل والنفس معا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عمليا حين نتحدث عن الأسلوب الأدبي في النص القرآني، هو إعجاز القرآن بغض النظر عن إعجازه العلمي الذي اكتشف فيما بعد، لكن بالنسبة إلى المرحلة الأولى تمثل بالنسبة إلى العرب المعاصرين في ذلك الحين، تمثل إعجاز القرآن بإعجازه الأدبي. هذا الإعجاز الأدبي واللغة التي لا تضاهيها لغة في العالم. أنا دائما أقول إن الله عز وجل اختار اللغة العربية، اختار نبيه عربيا ليكون كتابه الأخير، لتكون الرسالة الخاتم هي بهذه اللغة العربية المكتملة، بمعنى لم يعد على وجه الأرض لغة محركة غير اللغة العربية. حركات اللغة العربية هي التي أعطتها الغنى، لأنه فعل واحد تتغير حركاته، يصبح كلمة واحدة تصبح عدة كلمات. يعني حين نقول آلاف الألفاظ في اللغة العربية، آلاف الألفاظ هذه جاءت بسبب الحركة. هذا أولا. ثانيا
صحيح،
إن إعجاز القرآن يكمن في التشابه وفي الآيات الدالة على نبوة محمد التي قال الكافرون عنها إنها سحر وإنها شعر. يعني لقد كان شكل التعبير في النص القرآني العامل الحاسم في الاستجابة لمضمونه التعليمي. ذلك الحين لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم حول ولا طول، ولم يكن للإسلام قوة ولا منعة. كأن اللغة هي التي فتحت الأبواب لدين جديد هو الإسلام. تقول الروايات أن الخليفة الثاني عمر آمن بالإسلام من طريق سماعه، حين استمعه يقرأ في منزل أخته. الوليد بن المغيرة أحد سادة قريش، أحد عتاة قريش، قال لقريش لما سمع بعضا من القرآن: فوالله ماذا أقول فيه، ما منكم رجل أعلم مني بالشعر ولا بغزله ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو وما يعلى عليه. هذا رجل كافر قال عن القرآن كذلك، وفيه نزلت الآيات: وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. قال عنهم كافرون أيضا في النص القرآني قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، ولكن النص القرآني رد وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ميز النص القرآني بين الشعر وبين القرآن، هو القرآن ليس نثرا وليس شعرا، إنه قرآن بمعنى فيه من صفات الشعر وفيه من صفات النثر، وهذا هو إعجازه الذي لم تحداهم القرآن أن يقولوا آيات مثل هذا القرآن ولم يستطيعوا. طه حسين قال عن القرآن إنه ليس شعرا وليس نثرا ولكنه قرآن. ولذلك ناقش قدماء علاقة القرآن بالشعر وناقشوا علاقته بالسجع من منظور التحليل والتحريم.
نعم.
علماء اللغة، علماء البلاغة، لماذا صار في باللغة العربية علم اسمه علم البلاغة؟ هم علماء القرآن درسوا القرآن، درسوا بلاغة القرآن وتوصلوا إلى علم اسمه علم البلاغة. علماء اللغة يضبطوا القرآن لأنه القرآن نزل غير محرك وغير منقط، أيضا يضبطوا القراءة بالنسبة إلى العرب الذين خرجوا من الجزيرة وبالنسبة إلى المسلمين من غير العرب الذين لا يعرفون اللغة
العربية،
حركات لعن الإعراب صحيحا، وضعوا قواعد اللغة أيضا للمحافظة على لغة القرآن. إذن يعني هذه العلاقة الوثيقة بين القرآن واللغة. لولا القرآن ما كان في لغة عربية، لأصاب اللغة العربية ما أصاب اللاتينية.
القرآن الكريم هو الذي حسب اللغة من انحرافها ومن تبديلها إلى لغات أخرى.
نعم، هو الذي حفظ اللغة، هو أول من تحدث عن الاستعارات والتشابيه في القرآن. يعني إنه البداية والنهاية، إنه كتاب بمستوى الكون. أحد الشعراء الملحدين قال عن القرآن إنه كتاب بمستوى الكون.
الله،
لا أحد يستطيع أن ينكر.
شكري الجزيل دكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب الفارسي المقارن والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، وفقك الباري ورعاك.
شكرا لزميلتنا سعدية الشايبي وضيفها الكريم، وندعوكم أيها الإخوة والأخوات للتواصل معنا عبر ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. حياكم الله أحبتنا الأفاضل. يختص أسلوب التصوير القرآني بسرعة الانتقال وروعته من معنى إلى معنى أو من حالة إلى حالة، انتقالا يحرك النفس ويزيد من متابعة الخيال لهذه الصورة المتتابعة، وهي تنتقل من الدنيا إلى الآخرة وترتفع من الأرض إلى السماء وتتحول من خطاب الإنسان العاقل إلى خطاب الجامد. إن التصوير القرآني مع كونه في أروع الكلمات افتنانا وتنويعا في الموضوعات، هو أروع افتنانا وتنويعا في الموضوع الواحد، مع أن هذه التحولات السريعة المستمرة والتنقلات العديدة المتنوعة مظنة الاضطراب، ولكنه التصوير القرآني الذي يحتفظ دائما بتلك الطبقة العليا من متانة النظم وروعة التأليف وجودة السبك، حتى صاغ من هذه الأفانين الكثيرة منظرا مؤتلفا متناسقا يشهد لهذه القدرة الباهرة بالعظمة والإبداع والإعجاز.
نعم مستمعين الكرام، التصوير في القرآن الكريم يقصد به شرح النفوس الإنسانية المقفلة وفتح العقول المغلقة لفهم الحقائق الدينية الناصعة وتلقيها، لذلك تأتي فيه المعاني والمشاهد مصورة صادقة متخيلة محسوسة، فصوره تموج كما تموج البحار الزاخرة وتهتز كما تهتز العواصف وتتحرك كما تتحرك الأشباح لراكب مسرع في السير. وكذلك نجد أن كل من السور القرآنية تتميز بالحركة والقوة ودقة التصوير وإبراز المعنى جزءا جزءا وحركة بعد حركة. فإذا تأملنا في هذه الآية الكريمة على سبيل المثال: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، لرأينا فيها هذه الحركة العنيفة المتدافعة ممثلة في أروع بيان وأبسط تعبير، ولرأينا فيها هذا الإيجاز الرفيع البليغ من أداء المعنى كاملا غير منقوص، ولرأينا فيها هذه الصورة البديعة لأروع تصوير للغرض المقصود. أما الآيات فنجدها تسير مع الفكرة المقصودة والغرض المنشود في وحدة واتساق وفي نظام عجيب وترتيب مدهش، وتتحرك في معرض الاستدلال كأنها موكب من النور ومهرجان مصور لأدق خفايا النفوس والشعور وحنايا الصدور، وتتوالى في السورة كأنها اللؤلؤ المنضوم في العقد.
أعزائنا الكرام، من أبرز مميزات الأسلوب القرآني أنه يرعى رعاية دقيقة في نظمه وتأليفه الظروف والأوضاع والمناسبات ومقتضيات الأحوال، فأحيانا يطيل الكلام وأخرى يوجزه إذا دعت إليه الحاجة والمقام، وطورا يقدمه وآخر يؤخره ويعرفه وينكره، تارة يأتي الكلام حسب المكان من حيث الذكر والحذف والتلميح والتصريح والاستعارة والتشبيه ودقة الإشارة وسرعة اللمح، وكل ذلك في أداء محكم معجز وإنشاء عال رصين مع موسيقى وروعة وبلاغة وتعبير.
هذه نظرات عابرة عن أسلوب القرآن الكريم وتعبيره في النثر الفني. يعجز الإنسان أن يحيط بما احتوى عليه القرآن الكريم وأسلوبه وتعبيره من أسرار البيان ودقائق الفرقان وروائع التصوير وجمال التعبير، فقد استخدم القرآن الكريم العديد من الأساليب بغية التأثير في السامعين للوصول إلى أهدافه وتحقيق غايته، من ذلك أسلوب التكرار وأسلوب التقديم والتأخير والذكر والحذف والاستفهام والالتفات. لم يلتزم القرآن الكريم في أسلوبه طريقة واحدة، وإنما يختلف باختلاف الظروف وبتباين مقتضيات الأحوال، ويستخدم لكل حالة ما يناسبها من الإيجاز والإطناب، الذكر والحذف، التقديم والتأخير، الهدوء أو الانفعال والحرارة، وكل ذلك في بناء محكم وسبك جديد، إنه تناسق دقيق وانسجام لطيف وإنشاء بديع وبيان رفيع. يجري أسلوبه على نمط فريد من البلاغة المتدفقة والفصاحة الباهرة والروعة التصويرية وجمال الديباجة وإشراق البيان وقوة المنطق ودقة التعبير وقوة التصوير وشدة التأثير. له أسلوب يتدفق بالبلاغة وحرارة الإيمان والعاطفة الجياشة والفكر الرائع والخيال الصادق والنظم الرائع الذي يتملك على القارئ والسامع لبه ووجدانه وعقله وبيانه. وكذلك يتصف بجمال التعبير ودقة التشبيه وحسن التأليف وفي أحكام الصنعة وجودة السبك وكمال البيان ومتانة النسج وروعة التصوير.
أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حتى نعاود اللقاء بحضراتكم بين رحاب فضاء أدبي آخر، نترككم في رعاية الخالق تعالى، شاكرين لحضراتكم طيب المتابعة.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لكم، ونواصل في لقائنا لهذا الأسبوع التعريف بأعمال شاعر الثورة حميد سبزواري الشعرية، ونبدأها بالقطعة الغزلية الجميلة التالية التي اقتطفناها لكم من مجموعته الشعرية أنشود أخرى، والتي تضم معظم قصائده الكلاسيكية. فلنستمع معا بعد هذا الفاصل القصير. روزی که بر کتاب جدائی رقم زدی، بر لحظه لحظه زندگیم نقش غم زدی. مرغ طرب تو بودی و از آشیان من رفتی، صفای خانه دل را به هم زدی. اندوه انتظار نبودم تو دادیم، سیلی ز روزگار نخوردم تو ام زدی. زردی گرفت گلشن سرسبز آرزو، زاندم که از مفارقت خیش دم زدی. بنیان عشق و عاطفه لرزید و شد خراب، بنیان عشق و عاطفه لرزید و شد خراب وقتی که در مسیر جدایی قدم زدی. في اليوم الذي وقعت فيه على كتاب الفراق ونقشت الأحزان على كل لحظة من حياتي، أنت كنت كروان طربي، ولكنك رحلت من عشي وقوضت دعائم صفاء قلبي. لم أكن أتجرع غصص الانتظار، بل أنت الذي جرعتني، ولم أتلق صفعة من الدهر، بل أنت الذي وجهتها لي. اصفرت رياض الآمال الخضراء، اصفرت رياض الآمال الخضراء منذ اللحظة التي أعلنت فيها الفراق. اهتز أساس الحب والعشق وانهار منذ أن وضعت قدمك في طريق الفراق. أيها الأحبة، تعرفنا في الحلقة الماضية على بعض المجموعات الشعرية للشاعر حميد سبزواري، وهي أنشودة الألم وقافلة الفجر. وفي لقائنا هذا سنجول معا بين أشعار مجموعته العدو يتوسل بالحيلة، وهي المجموعة الشعرية الخامسة للشاعر، كتبها في القالب المعروف في الشعر الفارسي بالمثنوي، حيث سعى سبزواري لأن يبين بلغة الشعر أساليب أعداء الثورة والإسلام في غزوهم الثقافي بعد أن وضعت الحرب المفروضة أوزارها، حيث يقول في ذلك: برنگ آمد دشمن اگر به جنگ نبرد، به خود اخواست چو خمپاره و تفنگ نبرد. نهاد دانه و دامنی که هرچه هست برد، هران ز دین و ز دنیا بود به دست برد. من از فریب و فسون از سراب می ترسم، من از تقافل مژگان ز خواب می ترسم. ها هو ذا العدو يتوسل بالحيلة بعد أن خسر الحرب، لقد نهض ليحاربنا بالخدعة كما حاربنا بالبنادق والقذائف. إنه يحاول أن يسرق ديننا ودنيانا. إن خوفي من الخدعة والسحر من السراب، أخشى غفلة الجنون والاستسلام للنوم.
أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الأفاضل، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، نتابع هذه الحلقة وهي مخصصة للشاعر الإيراني حميد سبزواري. مستمعينا الكرام، بعد انتهاء الحرب المفروضة على إيران من قبل الاستكبار وأذنابه عام 1988 وموافقة الجمهورية الإسلامية على قرار الأمم المتحدة 598، استمرت الضغوط والهجمات على إيران الإسلام بأساليب أخرى، وفي هذه المرة انبرت الإمبريالية الأمريكية لمواجهة الثورة الإسلامية في إيران من خلال استهداف القيم الثقافية. ونظرا إلى النطاق الواسع لهجمة العالم الغربي الثقافية ضد إيران، فقد أحس الشعراء والفنانون بمسؤولية ضخمة ملقاة على عاتقهم، فسعوا من أجل بث الوعي بين أبناء الشعب، وكان شاعرنا سبزواري من جملة طلائع هذه الحركة، فكتب فضلا عن المجموعة السابقة الكثير من الأشعار في هذا المجال، وتحمل مجموعته الشعرية السادسة عنوان أنشودة أخرى، وتضم ما يقرب من 142 مقطوعة من أحدث الأشعار الكلاسيكية لسبزواري، والتي كتبها منذ سنة 1989 وحتى اليوم. وقد طبعت هذه المجموعة بمناسبة تكريم الشاعر، وهي في الغالب عبارة عن مقطوعات كتبها الشاعر في قالب الغزل، وتضم أغراضا عديدة تدور حول الشهادة والحماسة والملاحم والمناسبات الدينية، منها الأبيات التالية التي افتتح بها إحدى قصائد هذه المجموعة، والتي نختتم بها وقفتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شعر الثورة الإسلامية. مستمعينا الأفاضل، نعود إليكم بعد هذا الفاصل. بهار را به سلام جوانی ها برویم، به شاد باش پرستو به لانه ها برویم، گهی سری به دیار چکاوه ها بزنیم، گهی به تهنیت آشیانه ها برویم. فلنخرج بحلول الربيع لنلقي التحية على البراعم، ولنهنئ طيور السنون ونزورها في أوكارها، ولنعرج بين الحين والآخر على ديار العنادل، ولنسرح بين أعشاشها لنبارك لها ونرفع أصواتنا بتهنئتها. أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. حتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، ودمتم في رعاية الله.
أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك،
أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك،
فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك،
فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك.
فتبعت يا
ربي هدى،
أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني،
أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني،
وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا،
وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا.
يا للقلب
قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فتبعت يا ربي هدى فتبعت يا ربي هدى بهداك ربي ينعم ومن المتاعب يسلم بهداك ربي ينعم حسبي بأني مسلم يدعوك ربي في علا حسبي بأني مسلم يدعوك ربي في علا ويعيش لا يدعو سوى أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك